بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ومن ذلك الثواب والعقاب وتفصيلهما المنقول من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به، بمعنى ومن ذلك أي مما أخبر به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يجب الإيمان به على المسلم المكلف والاعتقاد والتصديق به، هو مسألة الثواب والعقاب. الثواب بمعنى ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فيسمى الجزاء ثوابا. أما العقاب فهو مختص بالعذاب، مما أخبر به النبي الأعظم الصادق مسألة حصول الثواب للمطيعين والمحسنين وعقاب العاصين المسيئين، وتفصيلهما يعني في كيفيتهما، أحكامهما، مقدارهما. المنقول من جهة الشرع اللي هو منقول أما عن الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة، أو مما نقله النبي الأعظم في أحاديثه النبوية أو الروايات المنقولة عن المعصومين صلوات الله عليهم، صلوات الله على الصادع به. الصادع به أي المبين والمظهر للشرع اللي هو النبي والأئمة عليهم السلام. أقول الآن راح نتناول قول الشارح المقداد السيوري رحمه الله. يقول: يريد المصنف الحلي رحمه الله أنه يبين من جملة ما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مسألة الثواب والعقاب، أي إثابة المطيعين والمحسنين وعقاب العاصين والمسيئين. وطبعا هذا مروي في الآيات المباركة وفي الروايات الكثيرة اللي وردت عن النبي الأعظم وأهل البيت مسألة الثواب والعقاب، أن بعض الأعمال لها مقدار من الثواب وثوابها كذا، وبعض الأعمال مثل الذنوب والسيئات لها عقوبات ومعاصي وعقاب كذا. ولكن وقع الاختلاف بين المتكلمين في أن الثواب والعقاب هل هما معلومان وطريق العلم بهما عقلا أم سمعا، يعني هل من طريق العقل أم من طريق النقل. الاختلاف هو أن العقل هل يحكم باستحقاق المطيع للثواب على طاعته، والعاصي يستحق العقاب على مخالفته، هل من جهة العقل أو إن الأمر بيد الشارع، إن الشارع هو حكم بالثواب ووجود العقاب ولا دخل للعقل فيه. يوجد خلاف واختلاف بين المتكلمين. أما الأشاعرة اللي يتبعون مذهب أبي حسن الأشعري فقالوا إنه اللي يحكم باستحقاق المطيع للثواب على طاعته والعاصي يستحق العقاب هو عن طريق السمع، يعني عن طريق النقل. فثبوت الثواب والعقاب وكيفيتهما هو مما أخبرت به الآيات المباركة والروايات الشريفة. طبعا هذا مذهبهم هو المأنوس من طبيعة مدرستهم، لأن مدرسة الأشاعرة إنهم يعتمدون عن النقل ولا يرون قيمة للعقل في الحكم، حيث لا يرون العقل صالح لأن يحكم بذلك لا للعقل ولا لغيره. فلهذا اختاروا أنه إن طريق الثواب والعقاب معلوم عن طريق الشارع، عن طريق السمع والنقل. وأما المعتزلة فهم على خلاف، فبعضهم اللي هم معتزلة بغداد اختاروا أن الثواب طريق العلم به ودليله سمع نقلي، يعني المتبع به طريق النقل اللي هي الآيات والروايات، واتمسكوا بهذا الدليل. دليلهم وحجتهم أنه لا يتناسب الثواب على الطاعات من العباد ولا يتكافأ أعمال الإنسان من الثواب على ما صدر منه تعالى من النعم العظيمة. يعني العمل اللي عمله الإنسان من الطاعة ما يتناسب حجم الثواب مع الطاعة اللي تحصل من العباد. فنرى أن الثواب الذي صرحت به الآيات المباركة والروايات الشريفة ثواب عظيم ما يتناسب مع حجم طاعتنا. يعني الشخص اللي يصلي ركعتين له كذا من الثواب، حجم الطاعة بصلاة الركعتين ما متناسب ويا حجم الثواب العظيم. فالعمل اللي عمله الإنسان عمل ضعيف ضئيل، في حين يأخذ عليه ثواب كثير وكبير. فإذا الثواب اللي صرحت به الآيات والروايات عظيم لا يتناسب حجم طاعتنا. لذلك لا يمكن أن يكون الطريق العلم بالثواب والعقاب هو العقل، لأن العقل لو كان هو الدال على الثواب والعقاب فهو لا يحكم بالثواب والعقاب إلا بأكثر من المثل، مما يتناسب المثل والمشابه والمماثل للعمل، سواء كان من الثواب أو من العقاب. يعني الثواب يماثل حجم العمل يناسبه، والعقاب يماثل حجم ومناسب للعمل، لا يحكم بأكثر من ذلك من الثواب، في حين إن الله يعطي الكثير من الثواب على القليل. لهذا نرى أن أعمال الإنسان لا تتكافئ ولا تتساوى ولا تتناسب مع حجم الثواب الذي يصدر منه سبحانه وتعالى من النعم العظيمة والكبيرة والثواب الكثير. فلهذا لا يستحق العبد على فعله شيء في مقابل تلك النعم. ما يأتي به العبد من العمل من الطاعة هو حجمه ضئيل، مستواه قليل، ما يتناسب ويا تلك النعم التي يقابلنا بها الله سبحانه وتعالى، نعمة الخلق والوجود، نعمة العافية، نعمة دفع المكروه وغيرها. هذا الرأي اتمسك بمذهب المتكلم أبي قاسم البلخي اللي هو شيخ معتزلة بغداد في زمانه. ويمكن أن نقرب هذا الدليل اللي اتمسك به البلخي ونعرضه على صيغة القياس المنطقي، بأن نقول هكذا: المكلف المطيع شاكر لنعم الله، أي صغرى، ولا واحد من شاكر النعم بمستحق للثواب. لماذا؟ لأنه لا ثواب على الواجب، اللي يؤدي الواجبات ما يستحق ثواب، لا ثواب على الواجب، لا، وإنما جاء شكرا للنعمة. لا واحد من شاكر المنعم بمستحق للثواب، إذ لا ثواب على واجب، هاي كبرى. إذن لا واحد من المكلف المطيع بمستحق علما للثواب، إنما الثواب جاء يصدر بحجم كبير تفضلا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هذا الرأي الأول للمعتزلة بغداد اللي يمثل مذهب أبي قاسم البلخي. وقالت معتزلة البصرة إن الثواب طريق العلم به هو لدليلين: دليل عقلي لاقتضاء التكليف بذلك. يعني معتزلة البصرة اختاروا إن الثواب طريق علمنا به أمرين: أما العقل لاقتضاء التكليف بذلك، لأن التكليف يقتضي أن يعطي مقدار هذا الثواب، والتكليف يقتضي إثابة المطيع ومعاقبة العاصي، وإلا لم يكن تكليفا، وهذا أمر عقلي، لأن العقل يفرض أنه لابد أن يكون هناك جزاء أو مثوبة لمن عمل على تكليفه، لأن التكليف مأخوذ من الكلفة بمعنى تحمل المشقة والتعب. هذا أولا. اثنين، الدليل الآخر اللي تمسكه بمعتزلة البصرة اللي يدل على أنه لابد أن الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع ويعاقب العاصي، هو دليل سمعي نقلي، وهو قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. توجد آيات عديدة تدل على أنه ما يترتب من الجزاء والثواب هو لخير العمل والصالحات، منها قوله تعالى: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الروايات: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، واليوم تجزون بما كنتم تعملون. هذه الروايات يستفاد منها أن الجزاء والثواب يترتب لخير العمل من أعمال الصالحات. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر. طبعا إحنا يمكن أن نقرب هذا المذهب اللي ذهبوا به معتزلة البصرة ونعرضه حتى من خلال القياس المنطقي، نستطيع نقربه بهكذا. نقول: الطاعة تكليف صغرى، والتكليف مشقة، هذه كبرى، إذن الطاعة مشقة. الآن هذا الدليل حصلنا القياس، حصلنا على نتيجة أن الطاعة مشقة. نستطيع نأخذ هذا النتيجة اللي حصلت من هذا القياس وندخله بقياس آخر، ونقول بحيث نضع النتيجة اللي حصلناها من هذا القياس مقدمة لقياس جديد على طريق القياس المركب. نقول: الطاعة مشقة صغرى، ولا شيء من المشقة بغير عوض، هذه كبرى، إذن لا شيء من الطاعة بغير عوض. أما كبرى القياس الثاني اللي هو لا شيء من المشقة بغير عوض، يمكن نبينها بالقياس الآتي. أن نقول: كل مشقة بغير عوض ظلم، هاي صغرى، وكل ظلم قبيح كبرى، إذن كل مشقة بغير عوض قبيح، فإذن لا شيء من المشقة بغير عوض نقدر نثبت بهذا القياس. إذا كبرى القياس ثبتت، ومن المعلوم إن القبيح ما يصدر من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يصدر منه تكليف إلا يكون في قبال عوض وثواب. إذن المكلف بالطاعات يستحق للثواب، وإلا لكانت الطاعات مشقة عليه بلا عوض، ولكان الأمر هذا بالطاعات ظلما، وهو بعيد عن ساحة قدسه سبحانه وتعالى. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر الجاحد اللي يجحد أصل من أصول الدين، مثل الجاحد لوحدانية الله سبحانه وتعالى، أو اللي يجحد وينكر النبوة أو المعاد، أو ينكر الشريعة بأنه لا جنة ولا نار. وكذلك صاحب الكبيرة، الشخص اللي يرتكب ذنب أو سيئة من الكبائر، أوجبوا المعتزلة العقاب له حتما، مثل القتل، بلا حق، الكذب، الزنا، لعب القمار، وشرب الخمر، وما شابه ذلك من الأفعال اللي تعد من الكبائر. وقد تقدم لك من مذهبنا نحن الإمامية ما يدل على وجوب الثواب عقلا. لماذا؟ لأن إحنا الإمامية مذهبنا مبني على التحسين والتقبيح عقلا، وتعويلا على وجوب الجزاء للمكلف. فهذا يدل على أن الثواب والعقاب، استحقاق الثواب والعقاب يدل عليه وجوب الثواب، يدل عليه العقل، ويساعد ويؤيد النقل. فالنقل والسمع هو مجرد مؤيد لما أثبته العقل. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية، بمعنى كونه لطف، لأن العقاب يشتمل على لطف من جهة كونه ردع عن المعصية، لأن به ردع عن المعصية، اللطف مر علينا سابقا، هو ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية، حفاظا لسنة العقل والقانون ودفعا للفوضى. فلهذا العقاب به شيء من اللطف، ونقدر نقرب هذا المعنى بالقياس المنطقي الآتي. أن نقول هكذا: العقاب لطف، وكل لطف واجب على الله تعالى، إذن العقاب على المعاصي واجب على الله تعالى. فإذا يمكن على مبنى التحسين والتقبيح العقلي أن نثبت ما يدل على وجوب الثواب عقلا. نعم النقل والسمع هو مؤيد له، فهو العقاب للمكلف العاصي وإن اشتمل على اللطف، لكن العقل لا يستطيع أن يجزم بوقوع العقاب في غير الكافر الذي لا يموت على كفره، يعني دون الكفر لمرتكب المعاصي وغير الكافر الذي لم يمت على كفره. بمعنى أن العقل يحكم بعقاب الكافر الذي يموت على كفره، أما الكافر الذي لم يمت كافرا فهل يجزم العقل بعقاب أيضا أم لا؟ الجواب لا يجزم العقل بعقاب أيضا لأنه كان كافرا. هل يجزم العقل بعقاب أيضا لأنه كان كافرا أو لا؟ أو لا يحكم بعقابه لأنه رجع عن كفره؟ المصنف رحمه الله يقول العقل لا يجزم بوقوع العقاب في غير الكافر الذي لا يموت على كفره. نعم، أو كفره. الآن نطبق هذا المقدار اللي ذكره المصنف. قال الآن نقرأ قول الشارح، ومن ذلك أي مما أخبر، نقرأ قول المصنف أولا المحقق العلامة الحلي رحمه الله. ومن ذلك أي مما أخبر به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومما يجب الإيمان به على المسلم المكلف والاعتقاد والتصديق به الثواب، اللي هو كما قلنا ما يرجع للإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثوابا، والعقاب اللي هو مختص بالعذاب وتفصيلهما يعني كيفيتهما وأحكامهما ومقدارهما ونوع المنقول من جهة الشرع، يعني اللي نقل منه الشارع المقدس، أما بالآيات أو الروايات والأحاديث. صلوات الله على الصادع به، أي صلوات الله على المبين والمظهر لهذا الشرع. أقول الآن انطبق قول المقداد السيوري رحمه الله. يريد يعني المصنف الحلي رحمه الله أن يبين أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب، يعني إثابة المطيعين والمحسنين وعقاب العاصين المسيئين، والعقاب كما قلنا هو مختص بالعذاب، عقاب العاصين المسيئين، وهذا كما قلنا ورد بالآيات والروايات والأحاديث. وقد اختلف يعني بين المتكلمين في أنهما يعني الثواب والعقاب معلومان، يعني طريق العلم بهما عقلا، يعني هل طريقة علمنا بالثواب والعقاب عن طريق العقل من جهة أن العقل هو يحكم باستحقاق المطيع للثواب على طاعته والعاصي للعقاب على مخالفته، أم سمعا يعني نقلا، يعني الأمر بيد الشارع ولا ما تخلي العقل فيه. أما الأشاعرة يعني أصحاب المذهب الأشعري فقالوا سمعا، يعني اختاروا أن ثبوت الثواب وكيفيته هو مما ورد بالسمع والنقل، يعني أخبرت به الآيات والروايات. وقلنا هذا طبعا هو اللي يوافق طبيعة مدرستهم، لأن الأشاعرة لا يرون للعقل حكما أو كون صالح لذلك. وأما المعتزلة فهم على خلاف، فقال بعضهم اللي هم معتزلة بغداد بأن الثواب سمعي، يعني دليله اللي يدل عليه هو السمع والنقل المتبع به طريقة النقل. وشنو الحجة والدليل؟ اتمسكوا بهذا الدليل، إذ لا يناسب يعني الثواب الطاعات، مقدار الثواب ما يتناسب ويا مقدار الطاعة من العباد، لأن قلنا الثواب اللي صرحت بالآيات والروايات عظيم كبير ما يتناسب ويا حجم طاعاتنا، ما يمثل هذا، لا يمكن أن يكون العقل هو اللي يدل على الثواب والعقاب، لأن العقل لا يحكم بأكثر مما يماثل العمل ويناسب له من الثواب، والله تعالى يعطي الكثير على القليل، ولا يكافئ يعني أعمال الإنسان لا يكافئ الثواب ما صدر عنه يعني عن الله تعالى من النعم العظيمة يعني الكبيرة الكثيرة، فلا يستحق منه العبد عليه يعني على فعله شيء يعني في مقابلتها أعمال الإنسان حتى طاعته ضئيلة لا تقابل تلك النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان. وهذا مذهب البلخي يعني مذهب المتكلم أبي القاسم البلخي اللي هو شيخ معتزلة بغداد في زمانه. وقالت معتزلة البصرة إنه الثواب طريق علمنا بدليلين: عقلي لاقتضاء التكليف بذلك، لأن التكليف هو يقتضي إثابة المطيع ومعاقبة العاصي، وإلا لم يكن تكليفا وهذا أمر عقلي. فإذا العقل هو يفرض الجزاء أو المثوبة لمن عمل لتكليفه، لأن التكليف مأخوذ من الكلفة وتحمل المشقة. وتمسكوا أيضا بقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، يعني تمسكوا بالآيات العديدة اللي يترتب منها الجزاء والثواب على خير الأعمال والصالحات، وإحنا قرأنا بعض الآيات اللي تدل على ذلك. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر، يعني الشخص اللي يكفر ويجهد بوحدانية الله سبحانه أو يكفر بأصل من أصول الدين مثل النبوة، يكفر ويجحد بالميعاد، يكفر ويجحد بالشريعة، كما لو قال لا جنة ولا نار، لا حساب ولا عقاب، ورجع إنكار إلى إنكار نفس النبوة وصاحب الرسالة، نعم هذا كافر يستحق العقاب. وكذلك أوجبوا المعتزلة العقاب على صاحب الكبيرة، الشخص اللي يفعل ذنب أو سيئة من الكبائر هذا يستحق العقاب حتما يعني قطعا، مثل القتل، بلاحة، الكذب، الزنا، شرب الخمر، وهكذا من هاي الكبائر. وقد تقدم لك من مذهبنا، المصنف يقول، الشارح يقول رحمه الله: احنا مذهبنا اللي يبنى على التحسين والتخفيف العقلي يعول على وجوب الجزاء للمكلف بالثواب وكذا في العقاب، بما يدل على وجوب الثواب عقلا، اما النقل والسمع هذا مؤيد له. واما العقاب يعني للمكلف العاصي فهو وإن اشتمل على اللطيفة، يعني وإن كان العقاب يشتمل على لطف، يعني احنا قلنا العقاب هو لطف من جهة كونه رادع عن المعصية، واللطف يقرب الإنسان من الطاعة ويبعد عن المعصية، لكن العقل لا يجزم بوقوعه، يعني لا يجزم بوقوع العقاب في غير الكافر الذي لا يموت على كفره، يعني دون الكفر مرتكب المعاصي وغير الكافر الذي لا يموت على كفره، هل يجزم العقل بوقوع العقاب عليه أم لا؟ يعني العقل يحكم بعقاب الكافر اللي يموت على كفره، أما الكافر الذي لم يموت على كافرا فهل يجزم العقل بعقابه أيضا لأنه كان كافرا أو لا يحكم بعقابه لأنه رجع عن كفره؟ المصنف يقول العقل لا يجزم بوقوع العقاب في غير الكافر الذي لا يموت على كفره رحمه الله. هاي الفوائد من جاي يذكرها؟ جاي يذكرها الشارح المغداد السيوري إكمالا لقول المصنف العلامة الحلي، يريد يبين بعض الفوائد المتعلقة بمسألة الثواب والعقاب. يعني الفائدة الأولى اللي ذكرها، ذكر أنه العبد يستحق الثواب والمدح شرعا وعقلا دنيويا وأخرويا ببعض الأمور: أولا إذا فعل الواجب، ثانيا إذا فعل المندوب المستحب، ويمكن درج هذين الأوليين تحت عنوان واحد، إنه العبد إذا فعل فعل حسن سواء كان واجبا أو مندوبا مستحبا بما يشمل عنوان الطاعة فهو يستحق الثواب ويستحق المدح. ثالثا العبد يستحق الثواب والمدح إذا فعل فعلا يكون ضد القبيح، يعني يكون يترك القبيح اللي هو المعصية، مثل يفعل الصدق لأن الصدق ضد الكذب، يفعل الأمانة لأن الأمانة ضد الخيانة، يفعل العدل لأن العدل ضد الظلم، كذلك يكون مستحق للثواب والمدح. رابعا إذا والإخلال به، أي الإخلال بالقبيح، ترك القبيح، كف النفس عن القبيح من دون قصد، في إذا يمكن درج هذين الأخيرين اللي هو فعل ضد القبيح أو الإخلال بالقبيح تحت عنوان هو مطلق الترك للقبيح والحرام، يكون من خلال العبد مستحق للثواب والمدح. ولكن استحقاق العبد للثواب والمدح مشروط بشرط، وهو أنه يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، ويفعل المندوب كذلك لكونه مندوب عينا أو وجها. نعم، يريد من خلال ذلك الشارح أن يشير إلى أن فعل الواجب وفعل المندوب وترك القبيح لا يدرجهم تحت الطاعة أو ترك المعصية إلا بشرط الإتيان بها لداع إلهي. يعني يكون الشخص يفعل الواجب لأن الله أمر به، يفعل المندوب لأن الله أمر به من جهة كونه مندوب ومستحب لداعي إلهي تقربا إليه، بحيث يكون عازم على الفعل وهو معتقد أنه يمتثل لإرادة الله سبحانه وتعالى. فالفاعل إنما فعل الواجب أو المندوب المستحب لأنهما فعلان يريدهما الله سبحانه وتعالى، وإنما ترك ما ترك لأنهما فعلان لا يريدهم الله سبحانه وتعالى ولا يجب صدورهم من أحد، فلهذا تركه. أو إنه يفعل الواجب من جهة وجه وجوبه للتقرب والامتثال، أو يفعل المندوب من جهة وجه الندب فيه أو الاستحباب. هذه العبارة يريد من خلالها الشارح يشير إلى رأي فقهي مفاد إن العبادة يجب فيها قصد الوجه، يعني قصد وجه الوجوب، والندب قصد وجه الندب كما نقصد وجه الأداء أو وجه القضاء بفعل بعض الأفعال العبادية. وكذا يستحق العبد الثواب من جهة كونه مطيع، والعقاب إذا عصى إذا فعل ضد القبيح. الفعل ضد القبيح يعني يفعل الحسن، الصدق ضد الكذب، الأمانة ضد الخيانة، العدل ضد الظلم، أو الإخلال بالقبيح مثل يترك الربا والقتل من جهة قبحه لكونه قبيح، لكونه محرم، لقبحه صرفا. لابد أن إنه العبد متى يستحق الثواب والإطاعة؟ عند الإطاعة، إذا ترك القبيح لأنه حرام، إذا أخل بالقبيح وترك الربا والقتل مثلاً من جهة كونه حرام لا لأمر آخر غير ذلك. مو يترك الإنسان فعل القبيح مو لأجل المولى سبحانه وتعالى، إنما يترك لأمر آخر، مثل شخص يترك القبيح والحرام لأن هو يستحسن تركه، أو إنه يتركه مو لأجل وجه الله سبحانه وتعالى، إنما يتركه لأجل كونه يترك الكذب لأنه ما يريد يحط من مكانه أو كرامته، يترك الخمر لأنه يضر ببدنه. إذا كان لأجل هذا فما يستحق المدح والثواب. إحنا نريد يترك القبيح أو يخلل به ويتركه من جهة كونه قبيح، من جهة أن الله قد نهى عنه بداع امتثال والتقرب إلى الله. أما الشخص اللي يترك القبيح والحرام لغير هذا الأمر، من مثلا كما لو ترك الكذب خوفا من الفضاحة، أنه يفتضح عند أصدقائه حيث يسمونه كذاب، أو يترك المسكر من جهة كونه يضرب بدنه أو عقله لا لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا ما يستحق الثواب والمدح. ويستحق المكلف العاصي العقاب والذم من قبل الشارع والعقل إذا فعل القبيح والحرام مثل الزنا والربا والغيبة والقتل ونحوها. أو بسبب الإخلال بالواجب، كما لو ترك الصلاة ترك الصوم وجاء بعنوان المعصية، فحينئذ يستحق هذا المكلف العاصي العقاب والذم شرعا وعقلا. نعم، الآن نطبق هذه الفائدة الأولى. قال: وهنا فوائد. الفائدة الأولى عنوانها في لزوم الإخلاص في العمل فعلا وتركا. يستحق منه العبد الثواب، يعني ما يرجع من جزاء أعماله، والمدح شرعا وعقلا أخرويا ودنيويا بأربعة أمور. أولا فعل الواجب، الشخص اللي يؤدي الواجب من قبيل الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، أو فعل المندوب المستحب اللي يدفع صدقة، اللي يصلي ركعتين، اللي يصوم يوم مستحب، اللي يذبح هديا أو يذهب لحج وعمرة مندوبة، وهكذا. ثالثا إذا فعل ضد القبيح، يعني تركه يفعل فعل ضد القبيح، يفعل الصدق ضد الكذب، يفعل الأمانة ضد الخيانة، يفعل العدل ضد الظلم. ورابعا الإخلال به، يعني بالقبيح، يعني ترك القبيح وكف النفس عنها، مثل الشخص اللي يترك ويكف نفسه عن الحرام. ولا هاي الأمور الأربعة اللي ذكرها الشارح هي من خلالها يستحق العبد الثواب والمدح. ولكن استحقاق الثواب والمدح بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه، يعني لكونه واجب محض، أو لوجوب وجهه، يعني يؤدي العبادة مثل الواجب من جهة قصد الوجه، قصد الوجوب، قصد الندب، وهكذا. يعني تقربا وامتثالا إلى الله. والمندوب كذلك، يعني اللي يفعل المندوب كذلك. شنو معنى كذلك؟ يعني أما يفعله لكونه مندوب عينا، أو يفعله من جهة أنه يقصد وجه المندوب، كذلك مثل الواجب. كما أنه الشخص قد يفعل الواجب لوجوب المحض، كذلك يفعل المندوب لكونه مندوب محض. يفعل الواجب لوجه وجوبه وتقرب بالامتثال، كذلك يفعل المندوب لوجه كونه مندوبا وامتثالا إلى الله. وكذا، يعني وكذا يستحق العبد الثواب عند الإطاعة والعقاب عند المعصية. إذا فعل ضد القبيح، الفعل اللي هو ضد القبيح بمعنى الحسن، أو الإخلال به، الإخلال بالقبيح مثل ترك الربا والقتل مثلا لقبحه، يعني صرفا، لابد أنه الشخص يخلص في العمل وعند قصد الامتثال والتقرب إلى الله بفعل الواجب وترك القبيح، لا لأمر آخر غير ذلك. مو الإنسان يترك فعل القبائح مثل الكذب وشرب الخمر لا لأجل المولى سبحانه وتعالى، إنما يتركها لأمر آخر لأنه استحسن تركها أو فعلها، فهذا لا يستحق الثواب والمدح. اللي يستحق الثواب والمدح اللي ماذا؟ كون يؤدي الواجب ويترك القبيح الحرام امتثالا وتقربا إلى الله تعالى، لأن الشارع أوجبه أتي به، لأن الشارع حرمه فأتركه. مو يترك الكذب خوفا من الفضيحة عند أصدقاء مثلا، مو يترك المسكر لأنه مضر ببدنه أو عقله، هذا بعد ما يصبح امتثال الواجب وترك القبيح الحرام لأجل الله سبحانه، يعني ما عند قصد الإخلاص. ويستحق العقاب منه المكلف العاصي والذم من الشرع والعقل بفعل القبيح. فعل القبيح مثل منه؟ الزنا والربا والغيبة. إذا فعل القبيح أو بسبب الإخلال بالواجب، مثل الشخص اللي يترك الصلاة والصوم ويجيب عنوان المعصية، هذا أيضا يستحق العقاب والذم. أما كلامنا إن شاء الله بالفائدة الثانية يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.